ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الكلمة الطيبة. أحبتنا الكرام، ديننا دين عظيم مبرأ من المشقة بعيد عن العند، اتصف مشرعه سبحانه وتعالى بالعفو والمغفرة والرحمة، بنيت أحكامه على الرفق. هذا الدين العظيم أيها الإخوة والأخوات له منزلة عظيمة، يتنوع حسب الأحوال، ويمر بالمسلم كثير من العبادات حينما يضعف في جانب، هناك عبادات أخرى شرعها المولى الكريم سبحانه وتعالى على المسلم أن ينتقل إلى هذه العبادات. المولى الكريم سبحانه وتعالى علم بضعف الإنسان وبملله كذلك، فنوع له سبحانه وتعالى بين العبادات، منها ما هو مجهود بدني، ومنها ما هو بين العبد وربه، ومنها ما هو بين العبد وبين عباد الله سبحانه وتعالى، وذلك في حسن الأخلاق وغيرها. من هذه العبادات التي شرعها المولى الكريم سبحانه وتعالى، وهذه المواسم العظيمة التي يغفر فيها الذنوب، ما نحن مقبلون عليه أيها الإخوة والأخوات، وهي عشر ذي الحجة. فضل هذه العشر وما هي العبادات التي تشرع فيها أيها الإخوة والأخوات هو حديثنا في هذه الليلة وفي هذا اللقاء المبارك مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية، وكذلك الأستاذ في المعهد العالي للقضاء. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة والأخوات جميعا.
أرحب بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. ضيفي الكريم حياك الله شيخ محمد، ونحن سعداء باستضافتك في هذه الليلة. نحن نتحدث ونحن مقبلون على هذا الموسم العظيم، موسم عشر ذي الحجة. في هذا الموسم من العبادات الشيء الكثير المتنوع الذي يجد المسلم المتجه لله عز وجل فيه بغيته. وردت نصوص كثيرة في بيان فضل هذه العشر ومنزلتها، استمعوا إلى ما لديكم في هذا الموضوع وفيما يخص فضائل عشر ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكما قلتم في مقدمة كلامكم أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يسر لها أوقاتا خصها بمزيد من الأجر ومزيد من الثواب، كشهر رمضان والعشر الأواخر منه وكعشر ذي الحجة مثلا. هذه العشر عظيمة جدا، وردت فيها نصوص كثيرة، أولها من القرآن الكريم، فقد أقسم الله بها، قال الله جل شأنه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إن في ذلك قسم لذي حجر الآيات. فهنا ذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعدد كبير من علماء السلف والخلف إلى أن المراد بالعشر هنا هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. وقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره أن هذا القول هو القول الصحيح، وقد نسبه الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير إلى جمهور المفسرين، وإن كانت هناك أقوال أخرى لكن هذا القول هو القول القوي والصحيح والذي هو قول جمهور المفسرين. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما الناس فليس لهم إلا أن يقسموا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته جل شأنه، ولم يقسم بهذه الليالي العشر إلا لأهميتها ولأهمية نفعها ولفضائلها الكثيرة. فقد ورد في الحديث، في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو طبعا في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. قال شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين: هذا في الجهاد غير المتعين، لأن الجهاد هو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما إذا تعين ويتعين في 4 حالات معروفة لدى الإخوة جميعا فإنه ليس داخلا في معنى في ما ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أزكى عند الله وأعظم أجرا من خير يعمله في هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال ما من أيام من العمل فيهن أفضل من هذه العشر، فقالوا الجهاد في سبيل الله فأكبره يعني عظمه، وقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله وكانت مهجة نفسه فيه، يعني مهجة نفس يعني دم القلب والروح في الجهاد في سبيل الله. فهذه النصوص جميعا قد تواترت وتظاهرت على أن عشر ذي الحجة هي من أفضل الأيام على الإطلاق، هي من أفضل الأيام على الإطلاق في جميع أنحاء السنة. لهذا قال العلماء: أيهما أفضل؟ هل هي هذه العشر الأواخر أم العشر الأواخر من رمضان؟ فذهب جمهور عدد كبير من العلماء أن هذه أفضل، لأن هذا ما نطق به حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأنها تضم أمهات العبادات، يعني أنها تتضمن ما في العشر الأواخر وزيادة، وتضم أمهات العبادة التي هي الصيام والصلاة والصدقة وتزيد بالحج، فكانت أفضل. وذهب جمع آخر من العلماء إلى أن العشر الأواخر من رمضان أفضل. وقد توسط الإمام ابن القيم وقال إن هذه الأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، وهذا قول وسط جمع بين النصوص جميعا. وخلاصة القول في هذا أن هذه الأيام نهار هذه الأيام أفضل من جميع الأيام، وأما العشر الأواخر فلياليها لا شك أنها من أفضل الليالي لأن فيها ليلة القدر. وقد يتساءل المشاهدون كيف يكون عمل في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله وهو فرض كفاية والمجاهد يبذل شيئا كثيرا، لا يعني يبذل مالا ونفس وجهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد لا يصاب، قد يرجع سالما. فيتساءلون لماذا؟ نحن نقول لهم إنه إذا كان العمل أفضل من حيث الجملة فلا يدل على فضله في لكل أحد في كل زمان ولا لكل أحد. فمثلا الجهاد هو أفضل بالجملة ولكن أما بشكل مطلق، ولكن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل الذي هو الجهاد، قد يكون المفضول لو عشت أفضل منه إذا جاءت في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى وهي عشر ذي الحجة. مثلا القرآن هو أفضل الذكر ولا شك، ولكن التسبيح في الركوع والسجود هو أفضل من قراءة القرآن، يعني لأنه أراده الله في هذا الموقع، فكان هذا المفضول أفضل من الفضل لأنه وقع في الوقت الذي يريده الله عز وجل. فهنا لا يستغرب المشاهدون هذا، فالجهاد أفضل من حيث الجملة، ولكنه في الحقيقة أما عشر ذي الحجة فأنها أفضل إذا جاء العمل فيها حيث أراده الله هنا، فكان في هذا الموقع أفضل، كما كان التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، علما أن القرآن بشكل مجمل هو أفضل الذكر الذي قال الله فاذكروني أذكركم أشكروا لي ولا تكفروا.
نعم الشيخ محمد بارك الله فيك، هذه المواسم العظيمة تمر بالمسلم، الناس أصناف في ذلك في عيش هذه المواسم واستغلال هذه المواسم العظيمة. نحن خرجنا قبل أشهر معدودة من شهر رمضان المبارك، وها نحن الآن ندخل في هذه العشر المباركة، والمسلم في اتصال مع ربي سبحانه وتعالى في كل أوقاته، ولكن هناك بعض الأوقات ينبغي المسلم أن يستغلها الاستغلال الأمثل. تمر للأسف الشديد هذه المواسم ببعض المسلمين ومثلها مثل غيرها من الأيام، كثير من الأيام لا يعيرها أي اهتمام، ماذا ينبغي للمسلم أن يكون عليه في هذه المواسم العظيمة؟
دعني أولا أبين أن الناس في الأعمال الصالحة سواء في استقبالهم لشهر رمضان أو في استقبالهم لعشر ذي الحجة هم في الحقيقة على أربعة أصناف. صنف يرى أن هذه تقاليد دينية بالية ليس لها قيمة في هذا القرن العشرين وقد تقدم فيه وتقدمت الإنسانية، هذا الصنف قليل في أمتنا الإسلامية، وهذا الصنف على خطر من أمره، على خطر من أمره إن لم ينتبه، لأن كأنه يعتبر الشريعة بالية لا فائدة منها، وهو إذا كان جاهلا يعلم، وإذا كان عنده شبهة تبين له، وإلا فإن هذا قد يعد ردة عن دين الله، وهذا قليل في عالمنا، يكاد يكون في عالمنا الإسلامي لا يتجاوز 0.25% يعني أو أقل من هذا، لكنه موجود هذا الصنف. إذا رأى الناس استقبلوا شهر رمضان وفرحوا بعشر الحجة ما هذه العادات والتقاليد البالية، حتى أن بعضهم الشيخ أحمد إذا جاء الناس عند الأضاحي مثلا وسنتحدث عنها إذا وجدنا وقتا يقول ما هذه العادات والتقاليد، ضيعون أضاحي وتذبحون ذبائح، يعني هؤلاء عندهم فكر سيء جدا، ونسأل الله أن يصلحهم وأن يشفيهم مما هم فيه، فإنهم على خطر من أمره. لكن كما قلنا البارحة في برنامجنا الذي البارحة نتلمس نحن دائم الأعذار، ونقول لعله جهل، لعلها شبهة، لعله لا يقصد، لعله ولا، هذا أمر خطير. صنف ثاني من المسلمين يحب الإسلام والإيمان، لكنه عنده هزيمة نفسية نتيجة الشهوات التي تسيطر عليه، فإذا جاءت هذه المواسم يعني تمر مثلها مثل أي وقت ما يفعل فيها شيء، بل إنك لا تشعر أنها دخلت عنده عشر ذي الحجة كلها، يعني حتى نسأل الله السلامة بعضهم لا يصوم ولا يؤدي العبادة، لأنه مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء أيضا على خطر، والمعاصي قد توقعهم في مهالك، وندعو لهم أن يعودوا إلى صوابهم، خاصة وأنهم مؤمنون بالإسلام محبون للإسلام، لكن لا يكفي أن يكون الإنسان محبا، بل لا بد أن يعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لا بد من العمل. صنف ثالث هو يقوم بهذه الأعمال الصالحة، يعني تجده في عشر ذي الحجة يعني يقوم بالصيام وتهليل وتكبير، ولكن لا تؤثر في حياته، هي مجرد تقليد ديني اتبعه وتعلمه، نحن نريد أن تثمر العبادة في حياته، ونريد أن ننتقل بسرعة إلى الصنف الرابع الذي يعتبر هذه مواسم للتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وتؤثر وتغير في حياته. فهذه الأعمال الصالحة أولها الصيام.
حسنا.
نعم هذا أولها الصيام، ولأنه في الحديث القدسي قال رسول الله، قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، لا شك أن من الأعمال الصالحة في هذه العشر هو الصيام. ورجل جاء إلى رسول الله قال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا شك أن الصيام في هذه العشر. لكن دعني يعني أقف قليلا عند الصيام، الصيام من الأعمال الصالحة لا شك، لكن هل من السنة فعلا أن يصوم الناس العشر الأواخر، يصومون التسع ذي الحجة؟ لا شك أما أنها عمر صالح اتفقنا على أنه عمر صالح أنه لو صام إنسان، لكن في الحقيقة أنا لا أرى أنه سنة. لماذا؟ لأنه قد رأى ذلك عدد كبير من العلماء. لما ليس من السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، لقد ورد ذلك في حديث هنيد بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج رسول صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة وصام عاشوراء وتسع ذي الحجة، يعني تسع من ذي الحجة اللي يسموا عشر ذي الحجة مجازا، ولا يوم العيد لا يجوز صيامه وحرام، وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من كل شهر وخميسين من كل شهر. هذا الحديث على الرغم من أنه أخرجه النسائي وأبو داود والإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى وفي فضائل الأوقات، وأخرجه في الشعب وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي وفي صحيح أبي داود، ولا شك أنه قول معتبر لجماعة من العلماء محترمون مقدرون لأنهم اعتمدوا على هذا الحديث وقالوا أنها سنة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث فيه اضطراب، فأنه مرر بها يعني بهذا السند أو بهذا الطريقة التي ذكرناها، ومرة أخرى يعني عنه رضي الله تعالى عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة عنه رضي الله عنه عن أمه عن أم سلمة. فهذا الاضطراب جعل بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم لا يأخذون بهذا الحديث، ويقولون أن هناك حديث آخر في الصحيح في صحيح مسلم يعارض هذا الحديث، وهو أن قالت عائشة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشر قط. ولهذا نحن نقول إنها من الأعمال الصالحة، من صامها فهي من الأعمال الصالحة، وهذا قول وهذا عند جميع العلماء. أم هل هي السنة؟ أن هناك اختلاف بين العلماء، ولكن أنا أرجح أنها ليست سنة وإنما هي من الأعمال الصالحة. ولكن الإنسان إذا كان عنده أعمال صالحة أخرى فإنها أفضل من أن يصوم، لأن عبد بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقل من الصيام، فقيل له لماذا يعني في العشر هذه، فقيل له قال لأنها تشغلني عن ما هو أهم منها وأفضل وهو الصلاة والأعمال الصالحة الأخرى. على كل حال هذا أولا الصيام، ولا شك أن من يفعل الصيام أنه عمل صالح ليس فيه نزاع، ولكن المشكلة أو الاختلاف في قضية السنية من عدمها، ومن قال بهذا فهو صحيح ومن قال بهذا صحيح، لكن اخترنا عدم السنية لا لشيء إلا لاقتناعنا بالأدلة، وإلا فهذا صحيح وهذا صحيح.
نعم.
وأيضا من الأعمال الصالحة في هذه العشر هو التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، يعني يكثر الإنسان منها في هذه العشر ذي الحجة. وكما تعلمون أن هناك تكبيرا مطلقا وهو في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، ومقيد يكون بعد الصلاة، وهو بالنسبة للمقيمين من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام العصر آخر عصر أيام التشريق، وبالنسبة للحجاج من صلاة الظهر إلى عصر آخر أيام التشريق الذي هو اليوم الثالث عشر. والحقيقة صيغة التكبير هو معروفة لدى الناس، الحقيقة عبد الرزاق روى بسند صحيح عن سلمان أنه يقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، وقيل أيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيكثر الناس من هذا التكبير، وكان سلف هذه ما يكبرون في الشوارع وفي الأسواق وفي الأماكن العامة، ونريد منهم أن يحيوا هذه السنة. فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في منى فيكبر الناس بتكبيره، وكان ابن عمر يكبر في مجلسه وفي فسطاطه وفي ذهابه وفي إيابه وفي كل تحركاته. نريد أن نحيي هذه السنة في مجتمعاتنا، نريد أن نسمع الناس يكبرون في أسواقهم ويهللون في أسواقهم وفي أماكنهم العامة ولا يخجلون من ذلك، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام كان يفعلها سلف هذه الأمة، ويعني فعلها تدل عليه أيضا حديث من حديث عبد الله بن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عام صلى من هذه العشر فأكثروا فيها من التهليل والتسبيح والتكبير.
نعم بارك الله فيك صاحب الفضيلة.
في أعمال أخرى إذا
نعم نحن نعم أنا أود أن نقف حول هذا الأمر وما أشرت إليه أن هذه السنة هجر هذه السنة نعم. ويعني يعتري الإنسان حين نوع من الخجل أو من وهو يعني يهم بفعل هذه السنة العظيمة صح. خاصة في الأسواق والأماكن العامة لو تعاون الناس في ذلك وصار نعم. سلوكا مشاعا
أيوة نعم نحن نقول أولا هذا مطلوب من طلبة العلم ومن المشايخ ومن الدعاة أنهم يطبقون هذا حتى تكون شعيرة لأن الحقيقة يا أخي سبحان الله يعني وكما قال سماحة المفتي عندما قال له بعض الناس أن يعني المقرفونات في المساجد مزعجة في رمضان فقال سماحة الشيخ الله يحفظه أبدا هذا كيف هذا القرآن يطرد الشياطين ويطرد يعني شياطين الإنس والجن عفوا فكذلك نحن الآن لما نسمع التكبير في الأسواق يا أخي كثرة المعاصي والأغاني فلماذا نحن لا نظهر هذه الشعيرة لا لننافس الآخرين بل لنبين للناس عظمة هذا الدين ونعيد إلى الناس المحبة الدينية والتسبيح الذي هو كان سلف أمتنا يفعلونه وحتى إلى خلف هذه الأمة حتى قبل 20 عاما أو أكثر من ذلك بقليل كنا في الرياض وفي القصيم وفي كثير من أماكن بلداننا نسمع الناس يكبرون في أسواقهم وعند أغنامهم وفي مزارعهم نريد أن نحيي هذه السنة العظيمة لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن هناك أجرا وفضلا لمن أحيا السنة بعد أن اندثرت ويعني هذه للأسف يعني نوعا ما اندثرت هذه السنة
وتقضي على كثير من الغفلة التي يعيشها المسلم نعم في هذه الأيام
لأن هذه لما يسمع الناس التكبير حتى الذي عنده غفلة يبي يقول لماذا هؤلاء يكبرون يعني فيتساءل
نعم
وكذلك من الأعمال الصالحة ومن الأعمال الصالحة التوبة النصوح في هذه
نعم إذا أذنت فضل الشيخ أتلقى هذا الاتصال نعم. ثم استمع إلى ما لديك أخي الكريم عيسى من المدينة تفضل عيسى
السلام
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي الكريم
إيه بالنسبة لأيام العشر ذي الحجة هذه الأفضل أن تكون كلها ولا يوما بعد يوما
طيب
والسؤال الثاني
نعم
والسؤال الثاني بعض الناس يعني يحجون كل سنة ما يطيعون ولا تلمر يعني على هؤلاء حجهم صحيح ولا
طيب
ولا ما بترجع
ذكر طيب شكرا اخي الكريم شكرا اخي عيسى بارك الله فيك اشكر لك اتصالك اعود لكم شيخ محمد ناخذ الاجابه على ما تسال
به هو اولا سيبها ونحن يقول هل افضل انها تصام جميعا وهو يعني من قال بانها سنه صيام فانه يرى الصيام 9 كامله طبعا هذا للمقيمين هناك بالنسبه للذين هم حجاج فالافضل في حقهم الا يصوموا وخاصه يوم عرفه ويعني وأما من قال إنها ليست سنة وإنما هي عمل صالح فيصوم بعضا منها يوم أو يومين أو ثلاثة ولكن لابد أن ننبه على نقطة هناك بعض الناس صار يسمون يتهيأ يسمون يوم الزينة يوم 6 و7 و8 ويصومونها هذا لم يثبت على مصطفى صلى الله عليه وسلم أما تصوم الكل أو البعض بدون ما تخصص أيام أن هذه أيام الزينة أو أيام كذا هذه البدع يجب أن ننتبه لها يعني الناس أحيانا يخترعون بدع وما سماها السلف ولا عرفها الرسول ولا صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذين يحجون كل عام ويخالفون ولي الأمر لا شك أنه وقد وضع تنظيما ولي الأمر حفظه الله أن الحج كل 5 سنوات إلا من كان يحج مع امرأة محرم وما إلى ذلك فهم يتفاهمون في هذه الأمور أنا أقول هو طبعا حجه صحيح لأنه آثم وحجه صحيح لا نستطيع أن نقول أن حجه باطل ولكن لا شك كيف الإنسان يسعى إلى أجر ويكسب إثم من ناحية ثانية هذا شيء يعني غريب أني يعني لو أقول لإنسان أنت ستبيع صفقة بمليون لكنك ستخسر في المقابل مليون أنا لا أعتقد أنه سيقول ما استفدنا خسرنا مليون وربحنا مليون إذن لا فائدة من ناحية الأجر فأنا أقول للناس إذا خالفتم ولي الأمر ثقوا أنكم قد ارتكبتم إثما كبيرا خاصة وأن هناك تفاهم ولي الأمر يتفهم أمور الناس يعني يتفهم أمور إنسان يريد أن يكون محرما مع زوجته أو مع بنته أو مع المرأة التي هو محرم له.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. كنت أشرت إلى قبل أن نأخذ هذا الاتصال إلى 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 التوبة وهي عمل
من الأعمال. هذه من الأعمال التي دائم في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نتذكرها.
نعم وهي ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المسلم في كل أحيان.
في كل وقت لكن أخص في هذه الأوقات لأنه دائم هذه المواسم تثير الإيمان وقوة الإيمان في الناس. ولهذا يقول الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وباب التوبة مقبول وإلى أن تطلع الشمس مغربها أو إلى أن تغرغر، يعني إلى أن يبدأ إنسان يلفظ أنفاسه الأخيرة. وخاصة التوبة من كبائر الذنوب، نحن نتحدث عن كبائر الذنوب، هي التي التوبة ما تكون إلا من كبائر الذنوب. أنا أقول للناس إلى متى يعني لا نتوب؟ من يعق والديه لماذا لا يسارع بالتوبة؟ من يتعاطى المحرمات المخدرات ومسكرات وزنا وغير ذلك وربا، لماذا يا أخي لا تتوب؟ عجل إلى التوبة فإنك لا تدري ما يعرض لك غدا أو بعد غد، وخاصة أنك في أوقات فاضلة. بادروا إلى التوبة. طبعا التوبة لها شروط. أول شرط الإخلاص لله عز وجل، ما يكون هدفه الرياء والسمعة. اثنين أن يقلع مباشرة عن الذنب، وأن يعتم أن لا يعود، وأن يندم على ما مضى وإن كانت في حقوق الناس لا بد أن يرجعها له.
وما أكثر هذه
نعم لأن بعض الناس لأن يتوب ولكن تجد أنه قد أخذ ملايين لمساكين لعمال لأرامل لأيتام وبعدين يقول إحنا تبنا. لا توبتك الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئة فعمرت عليه ثم طرح في نار جهنم. هذا أمر ينبغي الانتباه له. قال العلماء إذا كان يقول أنا هو مات اعت ورثتي، طيب ما أعرف اختفى ولا أدري أين هو ولا أين هو، تصدق بها على نيتي، يعني ليس لك
عذر.
إذا كان ليس له عرفه بس ما له ورثه فأنت تعطيها ولي الأمر ولي الأمر تصرفت. طيب في الغيبة والنميمة، قال العلماء إذا كنت تتوقع أنه قد علم بما اغتبته فيه فتستسمحه، ما كان غلب على ظنك أنه لم يعلم، وإذا أبلغته ورحت تستسمح ازدادت الأمور يعني سوءا فإنك تستغفر له. قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، وتذكره بخير في نفس المجلس الذي ذممته فيه أو اغتبته فيه أو النميمة التي سعيت فيه، تسعى إلى الإصلاح حتى تكفر عن ذنبك. هذه التوبة نحن نتمنى من الناس أن يبادروا إليها. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الحج والعمرة لمن لم يكن قد حج، لأنه واجب. الحج واجب في العمر مرة والعمرة واجبة في العمر مرة واحد.
نعم أخذ هذا الاتصالات ما أعود لكم صاحب الفضيلة. معي الأخ مبارك من بريدة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
عندي نقطة بس بالنسبة للتصاريح، يعني الناس يعني ألاحظ يعني ما عندهم مشكلة في التصاريح لكن المشكلة في غلاء الحملات.
إيه.
هذه المشكلة، يعني بعض الناس الحالات المتوسطة ما يستطيعون يدفعون المبلغ.
نعم صحيح،
هذه المشكلة بس.
شكرا أخي الكريم. شكرا أخي مبارك، بارك الله فيك. مع الأخ الكريم حسن من الرياض، تفضل. أخي حسن.
ألو.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام ورحمة الله.
يعني سؤال، أنا إن شاء الله بحج السنة هذه وعلى أساس سفر يوم 7 من الرياض، وعلى أساس إني بأحرم إن شاء الله من المطار. سؤالي هل النية أنويها في الإحرام ولا لما نكون في الطائرة ونكون فوق الميقات؟
نعم.
شكرا. يعني هل النية أجهر الله متبتعا بعمرة إلى الحج؟
أي
نعم. بعد ما ألبس الإحرام من المطار ولا لما الكلاء النية وترفق بها أجلها إلى أن أوصل؟
واضح أخي الكريم، واضح أخي حسن، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى من فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا لك. أعود لكم الشيخ محمد والأخ مبارك.
هو يقول لا مشكلة في التصاريح، والحقيقة لا بد أن نثني عن الإخوة في الجوازات بسرعة الإنجاز. صحيح. هذه حقيقة، وهي من أيام معالي الفريق أسعد واستمرت فيما بعد جزاهم الله خيرا. سرعة الإنجاز هذه الصفة
يشكرون عليها،
ويشكرون عليها وندعو له ونسأل الله التوفيق، وهذا ليس غريبا عليه. غلاء الحملات أنا أقول هذه نقطة أساسية في الحقيقة، يعني دعني أقول على أنا
هي ليست من محاور حديثنا هذه
الليلة، نحن نعطي عنها نبذة بسيطة. نحن نقول أولا افرض أنها غالية وأنك ما استطعتها، فالله قال ولله على نفسه حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يستطع. إذا ما استطعت ترى ما عليك إثم ولا عليك شيء. لكن أنا أقول نداء نوجه لأصحاب هذه الحملات، ونداء أيضا لمعالي وزير الحج النظر في أنه قد يحصل مبالغات.
نعم، وهي مبالغة كثيرة جدا
وكثيرة جدا ويشتكي منها الناس. خاصة أنا أود لمعالي وزير الحج وهو شخص طيب ومن أسرة عظيمة أني أتمنى أن يدرسها بعناية وأن يشكل لجنة في هذا الموضوع لدراسة هذا الغلاء، قد أصبح وصل إلى درجة فاحش جدا
وعائق كبير جدا
وعائق للناس، وأغلب الناس هم من الطبقة المتوسطة ومن الفقراء. فأتمنى من معالي وزير الحج وهو ثقة ويعني معروف عنه حب الخير أن يدرس هذه القضية بعناية شديدة. أما ما يتعلق بالأخ حسن من الرياض، هو يقول أنا بحرم من البيت لا بأس بهذا، لكن يقول متى أتلفظ بالنية؟ نحن نقول له في الطائرة هم يعلنون أنكم وصلت أن الآن عند الميقات،
قرب الميقات. نعم
أيوة، وعليه يعني وهم يعلنون الحمد لله عندهم تعليمات شديدة في هذا الجانب، والخطوط السعودية يعني تشكر دقة متناهية في هذا الموضوع. السنة عندما يعلنون أنكم وصلتم فوق الميقات، ولو تقدمت قبل ذلك فهذا خلاف السنة ولكنه صحيح ولا شيء فيه. لو احتاط مثلا قال أخاف ما يتكلمون ولا شيء واحتاط لنفسه، نعم، فلا بأس بهذا.
نعم، معنى أن يلتزم بعدم المساس أو فعل محظورات الإحرام حينما
هو من يوم يدخل في النية ويعتقد أنه اقترب من الميقات خلاص، بعدها خلاص المحظورات معروفة لديه. نعم. لا طيب ولا تقليم أظافر ولا شعر ولا يأخذ من شعره شيئا، والصيد والنساء وكل هذه بدأ في المحظورات الإحرام إلى أن يتحلل بفعل اثنين من ثلاثة يوم العيد إن شاء الله.
نعم، فضيلة الشيخ محمد ذكرت قبل الاتصالات أن من الأعمال الصالحة في الحج في هذه العشر الحج وكذلك العمرة.
نعم، الحج هو واجب على كل مقتدر، من استطاع إليه. قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. يعني الآن الناس واحد صحيح هو قول جمهور الفقهاء أنه واجب على الفور، نعم، ولهذا بعضهم أنه على التراخي، وعلى كل حال قولان متعادلة، ولكن البراءة للذمة أنه واجب على الفور إذا توفرت الشروط، يعني كان بالغا وعاقلا ومستطيعا والمرأة كان معها محرم، فإنه والحالة هذه لابد أن يبادر إلى الحج كما سمعنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الآن واحد صحيح ممكن يكون مريض بعده، الآن عنده سيارة وقدرة، يمكن في المستقبل ما يكون عنده شيء أو ما عنده نقود يدفع بها ليذهب إلى الحج. والعمرة كذلك واجبة، فأنا عندما جبريل لما جاء يسأل رسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أنت شهد رحمة رسول تقيم الصلاة وتحج البيت وتعتمر، يعني وارد. وبالنسبة للحج بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فلا شك. وبعدين هذا الحج منزلته عظيم، أي الأعمال أفضل؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، ثم أي رسول؟ قال الجهاد في الكل، ثم أي؟ قال حج مبرور. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الحجاج والعمار وفد الله، إن استغفروا غفر لهم وإن دعوا استجاب لهم. وكذلك ورد في الحديث أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني نصوص كثيرة وفضل عظيم، حتى أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إني رجل جبان إني رجل ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم عليك بجهاد لا شوكة فيه الحج. وكذلك فإن عائشة عندما ستحال على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، أو الحج كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فهذه نصوص كثيرة في فضل
نعم.
الحج.
ماذا تقول فضيلة الشيخ لمن يعني منحه الله سبحانه وتعالى الصحة والاستطاعة وكذا وهو يؤجل الحج سنة بعد أخرى، وكذلك بعض الأولياء الذين لديهم خاصة أولاد من بنين وبنات
وبنات في النساء.
نعم، والنساء يعني لا تستطيع أن تذهب إلا بوجود هذا المحرم أو ليس نعم. لديها النفقة في ذلك. نعم. أخذ هذه الإجابة بعد هذا الاتصال إذا تكرم فضيلة الشيخ. الأخت سهام من الرياض، انطلق الإنسان حتى عودته إلى بلده.
أنا يذكرني بأن ولد حديث كان الشيخ عبد الرحمن الدوسري وحد الشيخ عبد الرحمن الفريان عليه رحمة الله فيه ضعف، لكن يقول الشيخ تقوى لدي لما رأيت أنه سيكون الحج في آخر الزمان سياحة وتجارة. فالحقيقة يعني لما شفنا بعض الخدمات الفندقية 5 نجوم والترفه الزائد، يعني أنا وصلنا يعني الله يباهي بأهل السماء، أيوة يعني يباهي بأهل الأرض، يباهي بهم أهل السماء. انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا، هي ويأتي هؤلاء بهذا الترفه. وبعدين تقول يركبون دشوش، يعني لو ركبوا لنا المجد وسمعنا المجد لا بأس، لكن الحين يركبون قنوات، نسأل الله السلامة. يعني فأنتم ذهبتم، أنا أتساءل عنه وأسأل هؤلاء، هل ذهبتم للرفاهية والسياحة أم ذهبتم للحج؟ أنا أخشى أن يكون هؤلاء قد ذهبوا سياحة وليس حجا. نعم إنسان يتحرى مكان نظيف لا بأس بها، لكني رأيت أن بعض العملات تكلف 25,000 و30,000 ويسكنون في أماكن غاية في الفخامة. يا أخي 3 أو 4 أيام أو 5 أيام بالكثير، هذا ترفه زائد، ترفه زائد. وأنا أخشى كما قال الشيخان عليهما رحمة الله أن هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أنه تقوى بما نراه من بعض الناس في هذه الأيام. صحيح. نسأل الله أن يصلح الشأن. نحن لسنا ضد أن الإنسان يسكن في مكان نظيف، لكن نحن ضد هذا الترفه الذي أصبح الحج يتنافس. أنا حجيت ب30,000، أنا حجيت ب20,000، أنا حجيت ب25,000، أنا حجيت ب15,000. يعني هذا ترفه، يعني أنا أربع بالمسلم وهو جاء ليؤدي هذه الفريضة أو ليقوم بأداء الحج السنة والطوع، أربع به أن يصل به الأمر إلى هذه الدنيا.
نعم، خاصة يتعارض مع مقاصد هذا الحج العظيم. نعم. يعني سواسية الناس
تساوي الناس لباسهم، سواء شعثا غبرا يلبون سويا، يذهبون سويا، يربون سويا، يطوفون سويا، يتعب. له قال صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه، يعني جهاد لا شوكة فيه كما قال في حديث آخر. وبهذا إذا هؤلاء يفعلون هذا قد انتفت عنهم هذه المقاصد جميعا. وأنا أقول بالنسبة لحجهم هو صحيح، ولكن الحقيقة أنا أربع بهم أن يصبح الحج عندهم شكليات.
نعم. ما تقول فضيلة الشيخ، كنت سألت قبل اتصال أخت سهام حول من يعني استطاع أن يحج فلم يحج، وكذلك من لديه أولاد ويمنع حجهم أو لا يتساعد.
الحقيقة هذا أولا قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرضونه. إن الله يقول في حديثها إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الأصل ولله على ناس الحج بيت من استطاع إليه سبيلا، هذه النصوص كلها أظاهرها على الفور وعلى السرعة. ويجب ولهذا عمر كان يبعث أناسا في الأمصار، ننظر كل من كان له جدة يعني قدر حج فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يعني هذا وعيد شديد من عمر. وعلي رضي الله تعالى عنه في الأثر عنه قال من استطاع أن يحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يعني في وعيد شديد بالنسبة لهؤلاء، وخاصة أن المرأة ضعيفة ومسكينة، بعض النساء ليس لديها مال وبعضهم لديها مال، ولكن الأولياء يعني لا يذهبون معهن لأداء الحج. ويقول عندنا موجودة للأسف في بعض المجتمعات الإسلامية أن المرأة ما تحج إلا إذا انقطعت عنها العادة. هذا ليس صحيح. عائشة حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءتها العادة الحيض وكانت محرمة إلا أنها لم تطوف بالبيت حتى تطهر، لهذا ما استطعت أنها تحج متمتعة، لأن المتمتع لا يطوف ويسعى ويكسر ويلبس يتمتع، هذا يسمى تمتع، بعد ذلك يحرم اليوم الثامن. فهي حجت قارنة رضي الله تعالى عنها، وخرج مع رسول أخاه عبد الرحمن بعد الحج عشان تأتي بالعمرة. من هنا يعني من هذا، وكذلك أسماء بنت عميس يعني كانت نفساء في الحج وما عن الرسول فقط بطواف البيت إلى أن تطهر. فهذا القول ليس له سند. وأني أقول لهؤلاء أنتم قد ولاكم الله على هؤلاء النسوة، مساكين هؤلاء النسوة، لماذا لا تساعدونهن في الحج؟ لماذا أنت ولي تقف في طريقها؟ وترى المرأة إذا منعها زوجها من الحج فإنها يجوز أن تذهب مع محرم آخر، وعصيانه الآن ليس حرام بل واجب عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكني أيضا وجه نداء لهؤلاء وقال أنتم من الأولياء الذين يصدق عليكم أنكم قد ضيعتم الرعية، لأن صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع يعني الحاكم ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أنت مسؤول، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن زوجتك عن بنتك عن موليتك المسكينة التي لا تستطيع أن تحج إلا بالمحرم. هذا على رأي جمهور الفقهاء. وفي نقطة أخرى أود أن أشير إليها إذا سمحت
لي أحمد،
وهي قضية الخادمات ما عندها محرم عشان تحج. الخادمات اللي يأتين أغلبهن من جنوب شرق آسيا من إندونيسيا، هم شوافع، والمفتى به عندهم في بلدانهم أن المرأة إذا كانت مع نساء ثقات فلا يلزم أن يكون معها محرم، فنحن نقدر لهم هذه الفتوى ونسمح لهم يذهبون للحج مع الثقات من الخادمات في حملات ثقات ولو لم يكن معهن محارم، لأنه هو المفتى به في بلدانهم وهم على مذهب الإمام الشافعي، وهذا هو المفتى به في المذهب الإمام الشافعي. وهؤلاء عوام مساكين قد لا يدركون أن الأفضل أن الصحيح وأن يكون معها محرم، ولكن نحن نقول قد أتوا من أرض بعيدة وقد أتوا إلى بلدنا ويريدون الحج ويريدون العمرة، ولو جاءوا من بلدانهم لتكلفوا ملايين ملايين، فوفق الله الدولة قد تسامحت في هذا الشأن، وتسامحها مبني على أصل لأحد أئمة الإسلام الكبار وهو الإمام الشافعي، وهو أنها إذا كانت طريق آمن وهو آمن الحمد لله، وكانت مع النساء ثقة وكانت هذه الحملة ثقة فلا بأس بهذا، حتى لا يمنع البعض خادمته من أن تحج. وأنا أيضا وجه نداء آخر فيما يتعلق بالرجال، أنه يعاني العمال ويقول أنا ما جئت بحج جئت بيشتغل. صحيح يا أخي، لكن أين أنت؟ عليك أن تجعل نفسك مكانه. هذا جاء من باكستان أو من أفغانستان أو من مصر أو من غيرها، لو رجع إلى بلده لحج ب15,000 جنيه أو بأكثر، هو هنا وصل قد لا يتكلف 2,000 أو 3,000. يا أخي هذا أخوك المسلم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل أنت لو كنت في هذا الموقف تريد هذا؟
ألا والله
لا، ما يريد أحد منهم. لو قلت له لا تحج، يعني حتى الآن يغضبون في الدوائر الحكومية إذا ما سمحوا بالحج، على أنهم منتدبون ويبغون يحجون ويتركون أعمالهم، وإذا ما أذنوا لهم غضبوا، وعلى أنه في واجب قد حج 20 مرة البعض منها. ونحن نقول لهم اتقوا الله في هؤلاء السائقين وهؤلاء العمال وهؤلاء الخدم، ولا تحرمونهم. ودعني ولا أريد أن أسمع هذه العبارة الأنانية من بعض الناس أني جئت به عامل يشتغل عندي، ما جئت به يعني يروح يحج. يا أخي هذا ما ينبغي أن تقول هذا لأخيك المسلم، لا يجوز لك أن تقوله.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الإشارات المباركة. معي الأخ الكريم عبد العزيز من الرياض، تفضل. طيب شكرا لكم فضيلة الشيخ. نحن نتحدث في هذه الساعة المباركة عن فضائل هذه الأعمال، وتطرق إلى توقفنا عند الحج، وهناك أعمال كثيرة جدا لعل يسعفنا وقت أن نأتي على شيء منها.
منها الأضاحي، هذه من الأعمال الصالحة أيضا فيها في هذه العشر. الأضاحي بدون أدنى شك، وكما تعلمون ولا نطيل فيها، أنه يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: ما عمل آدمي يوم نحر عمل أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على أرض، فطيبوا بها نفسها. سرعة يعني كناية عن سرعة القبول. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى المسلمون من بعده، وهذا وفضلها الأضاحي، قد ذكرنا هذا الحديث في فضلها. وأيضا يجب الإنسان أن يختار الأضاحي السليمة الصحيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني واضح، لا العيوب الممنوحة التي تقل من اللحم واضحة، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي يعني الهزيلة.
نعم.
هذا حديث الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فكل عيب ينقص اجتنب، خذ الأحسن، خذ الأفضل، التزم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه في الأضاحي. ولا شك أن بعض العلماء شدد وقال أنها واجب.
بعضهم الشيخ يضحي، يتصور أن الأضحية إنما هي تتعلق بالميت فقط، يضحي عن أموات ولا يضحي عن نفسه.
هذا خطأ فاحش، فإنها أساسا الأضاحي للأحياء. نعم. وأما الأموات فإذا أوصب. وأنا أيضا أشير هنا إلى نقطة أن هناك إسراف في هذا الآن، يعني الناس يوصون 10 أضاحي 20 أضاحي. نحن الآن نريد أن الوصايا والأوقاف يرشد الناس فيها، تصرف الآن. الأضاحي كانت قبل 40-50 سنة مفيدة للفقراء والمساكين. أغلب الناس الآن يريدون نقودا، يريدون أشياء أخرى، نريد أن يرشد الناس في توجيه هذه الأرض. أما الأضاحي فهي عن الأحياء. يا أخي واشرك معك الأموات، يجوز ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عني وعن من يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: تشرك معك في إضحيتك الأحياء والأموات، فهي لكنها في الأصل عن الأحياء. وقد ضحى صلى الله عليه وسلم وضحى الصحابة من بعده. ولا شك ليست واجبة، هي سنة مؤكدة، وإن كان بعض العلماء قد رأى الوجوب كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحنفية، ولكن الحقيقة أن هذه السنة مؤكدة، لأن صلى الله عليه وسلم قال: من أراد منكم أن يضحي إذا دخلت 10 ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية فليمسك عن شعره وبشرته، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فقال: من أراد. وقد كان عمر وأبو بكر عمر رضي الله تعالى عنهما لا يضحيان في بعض السنين مخافة أن يعتقد الناس أن ذلك واجب. نعم. ولا شك أن هذه الأضاحي فضلها عظيم ومنزلتها عظيمة، ويجب أن يحافظ عليها المسلمون المقتدرون. نعم. حتى أن الحنفية قالوا أنها واجب على المقتدر.
نعم.
لأنه مستدر بحديث: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، والحقيقة أنه يعني الراجح أنه حديث موقوف وليس مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول في الأضاحي أنها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. فصلي إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. يعني إذا أمر الله المصطفى صلى الله عليه وسلم: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وهذا المعيار الحقيقي، أن الناس أنت تضحي تطبيقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مع المتصل أبو عبد الرحمن من مدينة، تفضل أخي الكريم. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
هذا شيخ طيب،
الحمد لله، تفضل يا أخي بارك الله فيك.
يا شيخ عندي سؤال. يا شيخ الآن أنا إمام مسجد الحمد لله.
نعم.
لذلك لذلك استطاع أن أحج هذا السنة.
نعم.
لذلك جعلت أخوي يحج هذا العام وأنا أحج العام الذي يليه، لأن المسجد ليس هناك أحد يعني يهتم فيه ولا.
نعم، شكرا أخي. أخذ المتصل بالفضيلة أبو عبد الرحمن يسأل ويقول يعني إن إمام مسجد ويوكل من يقوم عنه في إمامة المسجد وهو يقوم بالحج في ذلك.
هذا إذا كان لم يحج فريضة الإسلام.
نعم.
فإن هذا ما فعله صحيح، لكني أعتقد أني فهمت السؤال أنه يقول أني أنا السنة دي أجلس في المسجد وأخي يحج وبعدين ينوب عني السنة القادمة، هذا اللي أنا فهمته.
نعم، هي حول هذا الأمر.
نعم. إذا كان أيضا كذا هذا صحيح.
نعم.
لأنه الآن ما يعني لو تركوا المسجد لن يصلي بالناس، ويبدو أن المسجد هذا يحتاج إلى صلاة عيد ويحتاج إلى جمعة وما إلى ذلك، فيعني ما فعله حسن. الأخت هل يجوز حج الخدم بدون محرم؟ أنا قلت
تطرقنا إلى ذلك.
نعم تطرقنا، قلت هؤلاء الخادمات الإندونيسيات دعوهن يحجن مع نساء ثقات بناء على الفتوى في بلدهم ومن علمائهم جاءوا بالفتوى وجاهزة معهم عوام مساكين وهم يرى علماءهم ذلك دعوهم يحجون بس بشرطين: أن تكون الحملة آمنة وأن يكون مع النساء ثقات وأن يعني وبالنسبة للطريق فهي آمنة، الدولة وفق الله مؤمنة الطريق ومؤمنة الأماكن المقدسة، لكن يتم ولا تمنعونهن بسبب عدم وجود محرم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أود أن أقف في نهاية هذه الحلقة حول تعامل المسلم خاصة الحاج أو من هو في مكة المكرمة من سواء كان حاجا أو ممن يقوم على خدمة الحجاج، كيف يتعامل المسلم مع إخوان المسلمين في هذا المشعر العظيم، هذا المكان الذي اجتمع فيه المسلمون من كل جهة وأتوا من كل حدب وصوب، ماذا ينبغي أن يكون السلوك عليه، سلوك المسلمين في هذه الأوقات وهم يحتكون ببعض من يعني ثقافات مختلفة وجنسيات مختلفة؟
أحسن، هذا سؤال مهم. هم يكونون في زمان فاضل، وتحدثنا عن هذا الزمان فاضل وما ورد من الحديث الكثير عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية، وأيضا يجب عليهم أن يستشعروا هذا. يعني أنت الحين في مكان فاضل وفي أيضا زمان فاضل، المكان هذا تضاعف فيه الأعمال، الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، ليست في المسجد فقط، في حدود الحرم،
نعم،
ومنى ومزدلفة من الحرم، طبعا عرفة خارج الحرم، وحدود مكة معروف من يوم الشميسي إلى حدود عرفة إلى الجعرانة هناك إلى التنعيم، إلى هذه حدود مكة، هذه حرم. وينبغي أيضا أن يدركوا أن هذا الحرم أيضا فيه وعيد لمن يفكر أن يفعل فيه معاصي، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد هو الميل، سواء قال سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في التعامل مع الناس أو إساءة التعامل مع الناس، هذا مجرد الإرادة. حتى أقسم، لا نسيت من هو الذي أقسم من السلف، أن لو أن رجلا في عدن فكر أن يفعل معصية في مكة لعاقبه الله. ولذلك عبد الله بن عمر كان له في استطاطان في الحج، أحدهما يعني خيمة واحدة في الحرم واحدة خارج الحرم، إذا أراد أن يؤدب أولاده خرج بهم خارج الحرم وأدبهم ورجع. وابن عباس سكن في الطائف فقيل له: لماذا؟ طيب قال: أريد أن يبتعد عن حدود الحرم لما فيه. فالآن الناس عليهم أن يشعروا أنهم في حدود في الحرم، ترى الآن أغلب الحجاج 90% أو 100% من الحجاج في حدود الحرم، ما يخرجون اليوم واحد خارج حدود الحرم في عرفاته. فعليهم أن يستشعروا هذه الأماكن، وعليهم أن يعرفوا بأن التعامل الحسن مطلب شرعي. عندما سئلت عائشة عن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني كان القرآن يمشي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهناك الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. يعني نحن نقول أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على عنف وما لا يعطي على شيء سواه. وهذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، كما قال مصطفى لم يحله الله إلا لمحمد ساعة من الزمن وقد عدت حرمته إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع، ولا يختلى خلاه، يعني العشب الذي، ولا تحل لقطته إلا لمنشد، إلا لمعرف. قال إلا الإذخر، قال الإذخر فإنه يعني نوع من الشجر فإننا نستخدمه يعني في بيوتنا إلى آخر ما ورد. فهنا نأتي أن نقول على الناس عليهم أن يستشعروا هذا الموقف، أن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. حتى الشجر، الطير ترى آمن، ما يجوز تنفير صيد الحمر الحرم، يعني الحمام والموجود، مجرد التنفير هذا إثم، ما يجوز.
نعم،
يعني الصيد الوقت انتهى.
نعم، نحن في نهاية الحلقة. أعرف أن لديك الكثير فضيلة الشيخ محمد بن يحيى نجيمي، أشكر المولى الكريم ثم أشكر لكم ما تفضلتم بطرحه، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا جزيلا،
جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.
تحدثنا إليكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة عن فضائل العشر ذي الحجة، وكذا كان معنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى نجيمي، رئيس دراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية، وكذلك الأستاذ في المعهد العالي للقضاء. تحدثنا مع فضيلتي حول هذه الآداب والفضائل التي نحن مقبلون عليها. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاستغلال هذه الأيام المباركة لاستغلال الأمثل، وأن ييسر على حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن ييسر على القائمين على مصالحهم إدارة شؤون هذا الحج، وأن يعود الحجاج إلى بلادهم آمنين غانمين بصحة وسلامة. سيكون لنا لقاء إن شاء الله تعالى معكم في حلقة قادمة، وذلك بعد موسم حج هذا العام. حتى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.